بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. هذه ترجمة من التراجم المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وأن الإنسان عند العاقل حاجته فيستنجي بيساره ولا يستنجي بيمينه، لأن اليمين هي للأمور الحسنة والأمور الطيبة، واليسار للأمور الأخرى التي على ذلك كالاستنجاء و كذلك الانتحاط، والأمور المستحسنة تكون لليمين، والأخرى واليسرى تكون لما كان بخلاف ذلك. فمن أداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستنجي أو يستجمر بيساره ولا يستنجي بيمينه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه، يعني أن يمس المرء ذكره بيمينه، وذلك اللفظ عام مطلق يشمل ما كان في حال الاستنجاء وما كان في غير الاستنجاء. ولكن الحديث ورد مقيدا من حديث أبي قتادة نفسه في أن ذلك عند الاستنجاء، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. وأيضا فإن الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة وذكر فيها الاستنجاء وكراهة الاستنجاء باليمين، والحديث ليس فيه ذكر الاستنجاء، وإنما هو ذكر المس فقط دون تعرض للاستنجاء. فيكون المقصود من ذلك هو ما كان في حال الاستنجاء، وذلك أنه في حال الاستنجاء يكون فيه تخان اليمين عن التعرض للأوتار والأقدار التي تحصل عند الاستنجاء، ويكون ذلك لليسار وليس لليمين. وإذا كان الأمر ليس في حال الاستنجاء فإن ذلك يكون جائزا وسائغا، ولكن الأولى أن يكون اللمس إنما هو باليسار، لكن إذا كان في حال الاستنجاء فلا تستعمل اليمين، وإذا كان في غير الاستنجاء يجوز أن يمس الذكر باليمين، يجوز أن يمس الذكر باليمين، لأن هذا الإطلاق الذي جاء في حديث أبي قتادة جاء مقيدا في صحيح مسلم وغيره أن ذلك في حال الاستنجاء. ثم أيضا الترمذي رحمه الله كما أجرت أورد هذه الرواية المطلقة التي ليس فيها تعرض للاستنجاء، وحملها الترمذي رحمه الله على حالة الاستنجاء، فيكون ما جاء من الإطلاق في هذا الحديث محمولا على ما جاء من التقييد في أن ذلك في حال الاستنجاء. وهذا من كمال هذه الشريعة ووفائها وأنها أحاطت بكل ما يحتاج إليه الناس حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بما ينبغي الإنسان يفعله عند قضاء حاجته جاءت به هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث سلمان في رواية هذا الحديث بهذا المعنى الذي هو قضية استعمال الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع أو عظم ولا يستنجي بيمينه. هذا يدلنا على كمال هذه الشريعة. فقد جاء في حديث سلمان أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى القراءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. قال نعم يعني قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الأمور. فهذه الشريعة كاملة ووافية. قال أنا نهانا وسلم أن نستنجي لرجيع عظم وألا نستنجي لأقل من ثلاثة أحجار. فهذا من كمال هذه الشريعة. وشريعة هذه الشريعة متصفة بأربع صفات. شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات. الصفة الأولى الكمال أنها كاملة لا نقص فيها لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى أن يضم إليها شيء ليس منها لأنها وافية وكاملة. وقد قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الإسلام في غاية الكمال وفي غاية التمام لا تحتاج إلى أن يلصق فيها ما ليس منها وأن يضم إليها ما ليس منها ويقال وتضاف البدع إليها فإن ذلك غير سائر لأن كل شيء يحتاج إليه الناس في أمور دينهم قد بينه لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يأتي مبتدع أو مبتدعون فيضيفون إليها ما ليس منها ويضمون إليها ما ليس منها. فهي في غاية الكمال والتمام. وإذا كانت الشريعة بينت آداب قضاء الحاجة فكيف لا تبين الأمور الأخرى التي تتعلق بالدين مع أنها جاءت بهذا البيان وهذا الإيضاح فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. فهذا من أوضح الأدلة على أن هذه الشريعة كاملة وأنه لا نقص فيها فلا تحتاج إلى ترميم ولا تحتاج إلى أن يضاف إليها أشياء فهي في غاية الكمال والتمام. ثم أجاء الإمام مالك رحمه الله أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فالدين هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقوم عليه من جاء بعدهم على طريقتهم وعلى منهاجهم. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا أنه قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا هذا الأمر الأول من الأمور التي هي من صفات هذه الشريعة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها كاملة. الصفة الثانية أنها عامة لكل أحد عامة لكل أحد لكل الإنس والجن الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم مكلفون بالدخول في دينه ومطالبون في الدخول في دينه ومن لم يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم فإن النار موعده كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة الذين توجهوا إلى من الدعوة. والإنس والجن جميعا مطالبون بالدخول في دينه، ومن لم يدخل في دينه فإن النار موعده. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فوجدت ما يصدقه في القرآن، ولما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن بالذي شئت به إلا كان أصحاب النار، تأملت فوجدت مصداق ذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هؤلاء هم أمة الدعوة، أمة الإجابة. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم الإنس والجن جميعا من حين بعثته إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف فأخرجهم الله بذلك من الظلمات إلى النور. وقد جمع الله بين هاتين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، في قوله عز وجل في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، لأن الإنس والجن مدعوون إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، حدث النحول لإفادة العموم. ثم قال: ويهدي من يشاء. وهؤلاء هم أمة الإجابة الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف. الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد. وهداية الدلالة هي التي دل عليها قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد. وهداية التوفيق الذي دل عليها قول الله عز وجل: ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة ونفى عنه هداية التوفيق، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس الصراط المستقيم الذي به يسرون الله عز وجل على بصيرة. وقال في هداية التوفيق ونفي عنه: أنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الصفة الثانية من صفات هذه الشريعة أنها عامة شاملة لكل أحد، فلا يسع أحد الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحد من الناس يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأنه لا بد من اتباعه، ولا بد من السير على منواله وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يظن أو يدعى بأن أحدا من الناس يمكنه أن يدخل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المكلفين مطالبون ومكلفون بأن يدخلوا في هذا الدين وأن يعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة صفة البقاء والخلود، صفة البقاء والخلود، فإنها باقية غير مؤقتة. الشرائع السابقة لها أوقات ولها أزمنة، ولكل نبي قوم يبعث إليهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العرب والعجم والإنس والجن، وذلك باستمرار وبدوام هذه الشريعة، ولا يأتي شيء ينسخها، لأنها هي الناسخة للشرائع السابقة وهي المهيمنة عليها، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني مهيمنا على الكتب السابقة. مهيمنا على الكتب السابقة. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث مما يدل ومما يدخل تحت بيان أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام، لأنها حتى في آداب قضاء الحاجة، حتى فيما يتعلق بالاستنجاء وما يتعلق بالكيفية التي يكون عليها الإنسان، وأنه لا يستقبل ولا القبلة ولا يستدبرها، وأنه يستنجي بأحجار ولا يستنجي برجيع أو عظم، كل هذا مما جاء في هذه الشريعة الكاملة. وقد جاء عند بعض الصحابة أنه قال ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء يحتاج إليه، قال ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا عنه علما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع فهو حرام، فإن هذا لفظ عام يشمل ما يطير في الهواء وما يمشي على الأرض وما يسير على الأرض. فإذا هذا هو ما هذا من الأمور التي تبين أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام. ولهذا جاء في حديث تمام علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، قال نعم اجل نهانا ان نستنجي برجيع عظم وان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. نعم.
قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي.
محمد بن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي، وهو صديق اخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينه.
عن سفيان بن عيينه المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن ابي كثير.
عن يحيى بن ابي كثير اليماني الطائي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن ابي قتاده.
عن عبد الله بن ابي قتاده وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابيه.
ابي قتاده الانصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال وفي هذا الباب عن عائشه وسلمان وابي هريره وسهل بن حنيف.
وفي هذا الباب يعني فيما يتعلق بالاستنجاء يعني باليمين والنهي عنه، وكذلك أيضا ما يعني يتعلق بأيضا أمور أخرى في الاستنجاء، جاء ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلمان
الفارسي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه.
وسهل بن حنيف.
وسهل بن حنيف رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي.
أبو قتادة الأنصاري مشهور بكنيته أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي، وهو أكثر ما يأتي أو إنما يأتي بالكنية، يعني يقول أبو قتادة وقال أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي. ومعرفة الكنى للمحدثين لها أهمية، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، هنا إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن من لا يعرف يظن أنه إذا جاء ذكر الحارث بن ربعي وكان مشهور أبو قتادة يظن, قد يظن من لا يعرف أن هذا شخص غير أبو قتادة, ولكن إذا عرف أن أبو أن أبا قتادة اسمه الحارث الدرعي إن وجده مذكورا باسمه أو وجده مذكورا بكنيته لا يلتبس عليه الأمر, لا يلتبس عليه الأمر, لأنه يكون عرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا, صاحب الكنية اسمه كذا وهذا هذا المسمى كنيته كذا. ففائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الله شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وحديثه الحديث أبي قتادة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. ومن المعلوم أن الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم, يراد بها التحريم كما جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك بعدما ذكر الله المحرمات الكثيرة التي ذكرها في سورة الإسراء, قال في آخرها وفي ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
وهنا المراد
المراد كراهة التحريم,
كرهوا الاستنجاء باليمين.
نعم, يستنجي اليمين يعني بحيث انها يعني يستعمل اليمين عند النجو وهو قطع الخارج, لأن الاستنجاء من النجو وهو قطع الخارج من البول أو العذرة, وذلك إنما يكون باليسار لا يكون باليمين.
القاعدة أن ما كان من باب الآداب فهو محمول على الكراهة.
نعم هذا هو الغالب, ولكنه يعني يأتي يعني أشياء يعني تدل على التحريم, لا سيما يعني العلماء أو المتقدمين إذا أخبروا أو أطلقوا يعني الكراهة فإنهم يقومون بها التحريم. ثم أيضا يعني كون اليمين التي يعني يأكل بها ويصافح بها ويستعملها في الأمور الطيبة يعني يمس بها القدر, يمس بها الأشياء القدرة والأشياء النجسة تفهم يعني عن ذلك. وأما كون الذكر يلمس يعني في غير الاستنجاء عرفنا أن يعني ليس هناك مانع يمنع منه.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل, نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, وأن نستنجي باليمين, أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح, وهو قول أكثر أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
باب ما جاء في الاستنجاء في الحجارة. الاستنجاء هو من النجو وهو القطع, والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج من السبيلين, قطع أثر الخارجي من السبيلين, وذلك بالماء وهو أتم وأكمل إذا حصل, ويكون أيضا بالحجارة أو ما يقوم مقامها فيما إذا لم يكن هناك ماء فإن ذلك يكون كافيا, لكن بشرط أن لا يتجاوز محل الخروج. فإن تجاوز محل الخروج فلا بد من غسل النجاسة التي كانت على التي تجاوزت محل الخروج, لا بد من غسلها, غسلها بالماء. وأما إذا كان في محل الخروج فقط فإن الاستجمار الذي هو الاستنجاء بالحجارة يكون كافيا, ولا يحتاج الأمر إلى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار, الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة, فليكفي أحدهما, والاستنجاء بالماء أتم وأكمل لأنه يزيل أثر الخارج وأيضا يطهر ما كان قد تجاوز محل الخارج إذا كان هناك تجاوز لمحل الخروج, يكون في ذلك تطهير وهو أكمل. بخلاف الحجارة فإنها تفيد إذا لم تجاوز محل الخروج, وإن تجاوز محل الخروج فإنها محل الخروج فإنها لا تكفي, تحتاج الأمر إلى غسل, يحتاج الأمر إلى 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 غسل, ولا يحتاج أن يجمع بين هذا وهذا. بل إذا حصل الاستجمار بالحجارة ولم يتجاوز محل الخارج يكفي, وإذا حصل الاستنجاء بالماء يكفي عن حجارة, ولا يحتاج الأمر أن يجمع بينهما, اللهم إلا أن يكون هناك يعني جرم في الخارج يعني يزال بالحجارة حتى لا تباشر اليد, جرم الخارج وإنما يزال بالحجارة, فهذا لا بأس له, لأنه استعمل سنة الحجارة من إزالة الجرم الذي يحتاج إلى أن يزال بشيء دون أن تباشره اليد, دون أن تباشره اليد. وأما إذا لم يكن هناك جرم فإن ولم يتجاوز محل الخروج فإن ذلك يكفي, ولا يحتاج إلى أن يجمع بين الحجارة وبين الماء, فالاستنجاء بالحجارة يكفي. وقد قال بهذا بعض أهل العلم وقالوا أنه يعني يكفي وأنه لا يحتاج إلى الماء, وأنه لا يلزم الإنسان يستنجي بالماء, بل يجوز له أن يستنجي بالحجارة. وقد جاء في ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان هذا وغيره, لأنه لما قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال نعم, نهانا أن نستقبل القبلة بقولنا وغائط, وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار, وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. يعني والاستنجاء ومحل الشاهد محل الترجمة الاستنجاء بالحجارة. وفي بعض الموضوعات التي اشتمل عليها الحديث وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار, يعني معناها أن يستنجى بالحجارة وأن يكون الذي يستنجى به ثلاث أحجار فأكثر, ثلاثة أحجار فأكثر, ولكن على وتر, يعني يختم على وتر, وأنما كان أقل من ذلك لا يكفي يعني في الاستنجاء. ومن أهل العلم من قال إن الحجر إذا كان كبيرا وله ثلاث شعب فاستعمل من شعبه الثلاث فيكون بمثابة ثلاثة أحجار, فيكون بمثابة ثلاثة أحجار ويحصل به المقصود الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, وأن لا نستنجي برجيع عظم, برجيع الذي هو يعني ما يخرج يعني من الدواب, وما يخرج من الدواب من الروث, فإنه يعني لا يستجمر به, لأنه إن كان نجسا كأرواف ما يعني الآدميين وأرواف الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالحمير وغيرها, فإنه لا يستنجى به لنجاسته، والنجس لا يطهر، وما كان به كانت فيه نجاسة لا يحصل به التطهير. والمقصود ما يستطاب هنا بالحجارة التطهير والتنظيف، فلا تستعمل بشيء نجس كأرواث ما لا يؤكل لحمه، أرواث ما لا يؤكل لحمه كرجيع الآدميين، وأرواث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال وغيرها. وأما الروث الذي هو طاهر مثل أرواث الإبل وأرواث البقر فهذه طاهرة، وكذلك العظم أيضا يكون طاهرا، يعني حيث يكون يعني من حيوانات يعني يؤكل لحمها فإنه يكون طاهرا. والمنع من ذلك جاءت السنة في بيانه في بعض الأحاديث أن العظم يعني يكون طعام لإخواننا من الجن، والروث طعام لدوابهم، طعام لدوابهم، يعني أن الله يجعل يعني في ذلك يعني ما يحصل به أي من العظام، يعني يجعل لها من اللحم ويجعل من الروث الذي هو حصل نتيجة لعلف دوابنا أنه يكون علف لدواب الجن. فجاءت السنة في بيان الحكمة من النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، ذلك لأن الرجيع الذي هو من الحيوانات التي هي طاهرة يكون علفا لدواب الجن، وما كان من العظام فإنه يكون طعاما للجن. فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من الاستنجاء باليمين، ومن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وبعدم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وكذلك أيضا بالمنع من الاستنجاء بالرجيع والعظم لكونه طعام الجن وطعام دوابهم.
قيل لسلمان
يعني والقائل لسلمان ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، لأنه قال علمكم نبيكم.
قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. معناها
القراءة معناها قضاء الحاجة، ما يتعلق بقضاء الحاجة.
فقال سلمان أجل
يعني نعم علمنا.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال حدثنا هناد
بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومحمد بن خازم وبقاء، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومشهور بكنيته أبو معاوية.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم
وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه التعبير بالعبارة المشهورة عند الفقهاء التي يقولونها في الدواب التي لا دم فيها، التي ليس فيها دم، يعني مثل الذباب ومثل الجراد ومثل الأشياء التي لا دم فيها، فإن هذه إذا ماتت في الماء لا تنجسه، وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه الحرعات، وأول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة في الإسلام فقال ماذا نسأله السائلة عن نجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يعني معناه أن هذه قاعدة عامة. قال ما لا نسأله السائلة يعني كل الحيوانات التي ليس فيها دم هذا حكمها. ويذكرون هذه المسألة يعني أو هذه القاعدة عند ذكر حديث الذباب الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الإناء يعني ثم ليستعمله. قال لأن في أحد جناح داء وفي الآخر دواء وهو إذا وقع نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الجناح الذي فيه الدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء على الداء الذي رفعه على الداء الذي غمسه. قالوا يعني هذا الحديث يدل على أن ما لا ينجس الماء إذا مات فيه لأنه قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه أن يموت فموته لا ينجسه لأن الإنسان أمر باستعماله أو أرسل إلى استعماله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة التي يعبر بها الفقهاء وتأتي في كتب الفقه يعني هذه العبارة وهي قاعدة أن كل ما نسأله السائل لا ينجس الماء إذا مات فيه أول من عبر بهذا التعبير إبراهيم النخعي لأن النفس يطلق على الدم كما يطلق على النفس التي هي الروح والتي بها يعني حياة الإنسان ما دامت روح في الجسد تطلق على نفس ويقال خرجت نفسه يعني خرجت روحه ولكن كلمة نفس تأتي للدم ولا تأتي روح للدم.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمان
رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة مرة ذكرها
وخزيمة
بن ثابت رضي الله عنه أخذ حديث أصحاب الكتب الستة مسلم وأصحاب السنة. وخزيمة بن ثابت هذا صاحب الشهادة المشهور الذي أن الذي جعل شهادته يعني رجل عن رجلين.
وجابر
بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وخلاد بن السائب عن أبيه
وأبو خلاد السائب بن خلاد وهو
صحابي أخرجه أصحاب السنة قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح
يعني هذا الذي ساقه حديث حسن صحيح
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء.
نعم وهذا قول أكثر أهل العلم رأوا من الصحابة ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستعمل الماء يعني ما يلزم أن يجمع بين الحجارة وبين الماء إلا كما ذكرت إذا كان هناك جرم يعني خارج وعالق بالجسد ويحتاج إلى إزالته فيزال بحجارة لا يزيل الإنسان بيده بحيث يعني يلوثها بهذا الجرم الخارج من الدبر فيزيل بالحجارة إذا احتاج أن يستعمل الحجارة لإزالته أزاله وإلا فإن الحجارة كما أشرت تكفي إذا لم يتجاوز الخارج محل الخروج فإن تجاوزه احتيج إلى أن يغسل ذلك المكان الذي وصلت إليه النجاسة.
رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.
يعني معنى إذا حصل الإنقاء بالحجارة حصل مقصود، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو هو القطع، فإذا قطع أثرها وأزالها ولم يبقى هناك أثر للخارج من بول أو غائط فإنه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج إلى ماء إلا إذا تجاوز كما أشرت، تجاوز محل الخارج فيحتاج إلى غسل.
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهؤلاء من المحدثين الفقهاء، هؤلاء محدثون وفقهاء، لأنه ذكر يعني قائلين بهذا القول من لهم من أكثر أهل العلم، يرون أنه يكفي إذا حصل الإنقاء، وهم الثوري وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن المبارك،
وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا ثقة مجاهدا. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جمع صفاته جمع فيه خصال الخير، وقال بعض أهل العلم هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة.
والشافعي
هو محمد بن زيد، محمد بن زيد الشافعي، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
الشافعي
محمد بن زيد. أخرج حديثه
قال تعليقا أصحاب السنة. والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسحاق
بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم المشهور بن راهوية، وهو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قوله إذا أنقى أثر الغائط والبول، ولم يجعل الشرط الآخر هو قضية يقطع، يعني أن لا يكون دون ثلاث، فهل إذا أنقى باثنين، أنقى المحل باثنين كفى؟
لا، هو الحجارة يعني مقصود الحجارة يعني الذي بالعدد الذي ذكر، العدد الذي ذكر. لكن إذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين أو أحدهما بأن يكون كبيرا ويكون له يعني شعبتان واستعمل في الشعبتين، يمكن لأنه بمثابة حجر، يعني قد يكون يعني حجرا كبير له شعب ثلاث فيستعمل في هذه الشعبة وفي هذه الشعبة وفي هذه الشعبة، فيكون كان يستعمل ثلاث حجر، هذا إذا احتاج إلى ذلك. وإذا لم يحتاج وكون يستعمل الثلاثة الأحجار أولى من يستعمل حجر واحد.
القول بأن العبرة في المساحات وليس بالعدد، هل عليه دليل؟ الأحاديث كلها
ما نعلم، ما نعلم إلا بس من ناحية المعنى، من ناحية المعنى أن ثلاثة أحجار إذا وجد حجر كبير له ثلاث شعب وحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كأنه استعمال ثلاثة أحجار، ما نعلم فيه نفس، ولكن من حيث المعنى وأن كل واحد بمثابة حجر، وقد لا يتيسر الإنسان على أحجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب فيحصل هنا.
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابو داود بن ماجه عن ابي هريره: من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج.
نعم، هذا يفيد بان قوله من لا فلا حرج يعني يدل على أن يعني أن ذلك مستحب, وأن كونه يعني يأتي لكن كونه يأتي بالنص ويأخذ ما تقيه النص هذا لا شك أنها أسلم.
من أهل العلم من استحب الجمع بين الماء والحجر, فما هو وجه الاستحباب؟
ما أعلم دليل يعني أن يدل على ذلك يعني شيء ثابت, ما أعلم يعني في شيء يدل على هذا, ولكن يمكن أن يجمع بينهما في إذا تجاوز محل الخروج. وأما إذا حصل النجو وحصل القطع بدون تجاوز محل الخروج يكفي.
استدلال أن الآية نزلت فيها القبى في رجال يحبون أن يتطهروا
المطهرين, هذا نعم هذا فيه ضعف.
الترمذي رحمه الله يقول به يقول الثوري بن مبارك وأحمد والشافعي, هل يوهم هذا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان بغير ما ذكر الترمذي عن الأئمة؟
محتمل أن يكون يعني الجماعة الذين لم يذكرهم أنهم كذلك, هو يحتمل أن يكون أنه ذكر أمثلة أن الذي حصله أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. ثم أيضا هو ذكر جماعة من الفقهاء يعني منهم من اشتهر له مذهب وهم الشافعي وأحمد, ومنهم من لم يشتهر له مذهب مثل الثوري وبراهوية وإسحاق براهوية. ومعلوم أن المذاهب الأربعة إنما حصل اشتهارها وانتشارها لوجود أصحاب خدموها واشتغلوا فيها وأبرزوها, والأئمة الآخرون ما حصل لهم أحد اعتنى بمذاهبهم وبأقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب وأقوال هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين اشتهروا. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدين وغيرهم كذلك من أئمة الدين, والحق مع من يكون معه الدليل, فإن الحق إنما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن كان معه الدليل فهو الذي معه الحق, ومن لم يكن معه الدليل فإنه مجتهد وهو لا يعدم الأجر, لأن كل من اجتهد فهو مأجور مع تفاوت الأجر, إن اجتهد وأصاب حصل أجرين, أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة, وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور, كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهو يدل على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه, ولكنهم جميعا قد أصابوا الأجر, ولا يقال أنهم جميعا أصابوا الحق, كل مجتهد مصيب أجرا, ولا يقال أن كل مجتهد مصيب حقا, اللهم إلا في اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد, اختلاف التنوع هو الذي كل مجتهد مصيب حقا, مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد, كل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذا فمن أخذ به هو على حق, لأن الحق أنواع, هنا ليس شيء واحد الحق, لأن ألفاظ الاستفتاح الثابتة كلها أنواع للحق, وألفاظ التشهد الثابتة كلها أنواع للحق. فاختلاف التنوع من اختار نوعا من أنواعه فهو على حق, ومن اختار نوعا من أنواعه فهو على حق. وأما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام, أو يقول هذا يبطل الوضوء يقول هذا ما يبطل الوضوء, هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة, لا يقال أن كل منهم مصيب, ليس كل مشاهد مصيب, ليس كل مشاهد مصيب الحق, ولكن كل مجتهد مصيب الأجر, ولكن كل مجتهد مصيب الأجر.
نعم.
والواجب هو احترام العلم وتوقيرهم وأن أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم, وأنه يرجع إلى فقههم وعلمهم ويستعان فيهم في الوصول إلى الحق, يستعان بالاطلاع على كلامهم للوصول إلى الحق. فإذا وصل الإنسان إلى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره, كما قال ابن القيم في كتاب الروح يقول أن الواجب هو توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم, وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الحق, ولكنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا في النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة, فإن الإنسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر, إذا كان يعرف جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم في مطالعها ومغاربها, يستدل عليها بذلك. فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء من أجل يهتدي إلى الكعبة, الكعبة في الجامع, الكعبة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يكون حق غير واضح له يرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم, ولكن إذا عرف الدليل مع من فإن هذا هو الذي يجب المصير إليه, كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ليس هناك لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس هناك لأحد كلام. إذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي, وإنما يتعين المصير إلى الحق الذي ثبت في كتاب الله, الذي جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروتة, فأخذ الحجرين وألقى الروتة وقال: إنها ركب. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وهذا حديث فيه اضطراب.
ثم أورد أبو جاوز أبو عيسى رحمه الله باب الاستنجاء بالحجرين, باب الاستنجاء بالحجرين, فأورد تحته حديث جابر عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتني بثلاثة أحجار, ائتني بثلاثة أحجار, يعني يستنجي بها, يعني يلقط ثلاثة أحجار أو يأخذ ثلاثة أحجار يجمعها له, وحتى إذا جلس لقضاء الحاجة يعني يستنجي بها. فأتاه بحجرين وروثة, أتاه بحجرين وروثة, فألقى الروثة وقال: إنها رجس أو رجس, وأخذ الحجرين يعني فاستنجى بهما ولم يستنجي بالروثة. ووصفها بأنها رجس أو رجس يعني يشعر بأنها ليست مما يؤكل لحمه, ليست مما يؤكل لحمه, فتكون موصوفة بهذا لأن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر, ويدل على طهارة بول ما يأكل اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين لما استوضعوا المدينة أن يذهبوا إلى أبي الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء بها، لأنه لا يعني لا يستعمل الشيء أو يطلب الشفاء فيما حرمه الله وفيما هو حرام، لا يطلب الشفاء فيما هو حرام. فدل الإبل باستعمال أبوال الإبل على طهارتها وأنها ليست بنجسة. وأيضا فيما يتعلق بالروث، النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وأدخل البعير المسجد الحرام يطوف فراكب عليه، ومعلوم أن البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلو كان حرام فلو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، ولما أدخل البعير الذي هو عرضة لأن يبول ويحصل منه الروث فينجس المسجد، فدل بإدخاله إياه على أن روثه طاهر وأن بوله طاهر، لأنه لا يحصل بذلك التنجيس، لا يحصل بذلك التنجيس. فالرسول ترك الروثة، والروثة ما هو معلوم لا يستنجى به لا إذا كان لما كل لحم ولا لغيره، لأنه كان لغيره فهو نجس، وإن كان له فهو طاهر، ولكنه طعام دواب الجن وعلف الجن، يعني هذا الروث الذي هو كان يعني رجيع دوابنا من مما يأكل لحمه يكون علفا لدواب الجن كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمل الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رك.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رك.
كأن الأرض يعني ما فيها حجارة، فالرسول طلب منه ثلاثة أحجار، فالمطلوب منه هذه الثلاثة، ولعل الأرض لم يكن فيها حجارة، فبحث وجد حجرين وضم إليهما روثة فألقاها وقال إنها رك.
واختفى بالحجرين،
هو الذي يبدو
ما فيه أبغني ثالثة
في هذا بس نازل يعني عزوجة ما عندي ولا فيه جاء. ثم أيضا الحديث ذاك الذي مر اللي هو قال فمن كذا ومن لم فليوتر ومن لا
حديث سلمان أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة
أحجار، نعم في أقل من ثلاثة أحجار. وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي مرت الإشارة إليه وهو الذي ذكره الشارح أنه لا حرج إذا كان يعني إذا لم يوجد
استجمر
إذا كان ثبت أنه قال أبغني ثالث وأن هذا فهو يفيد لأنه ما يصل حجاري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في المحرر بن عبد الهادي أتى بحديث عبد الله بن مسعود وقال رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال هذا حديث في اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها.
نعم إذا كانت ثابتة يعني معناه أنه لابد من استدلالها. ومسألة الاضطراب ذكر الحافظ بن حجر أن الاضطراب إنما يؤثر إن إذا تساوت الروايات دون أن يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه يعول على الراجح منها ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب لوجود جانب الرجحان. والبخاري رحمه الله يعني أورد الرواية التي هي طريقة عبد الرحمن الأسود والتي يعني ليست التي ليس فيها الانقطاع.
ترجمة الترمذي ما جاء في الاستنجاء بالحجرين كأنه يرى أنه ما ثبت الزيادة فجاب الحديث وما جاب النهي
محتمل،
ولأجل ذلك استدل الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا صلى الله عليه وسلم كذا قال. يقول المبارك فوري وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق المعمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروث وقال إنها رفت ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمرا أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف خرجه الدار قطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من القرابين، وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا إذا اعتضد أو إذا اعتضد، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري.
نعم، هو إذا حصل اعتراض المرسل يعني يتأيد يعني، لكن الكلام بس في الاعتراض، وهو قال يعني أشار أنها في الرواية اللي ذكرتها قلنا بعيد.
الحديث اصلا موجود عند احمد لكن الاشكال فيه من الحديث انه عن ابي اسحاق عن علقمه، انه رواه احمد من طريق معمر عن ابي اسحاق عن علقمه عن ابن مسعود بهذه الزياده فان فيه فالقى الروث وقال انها رفت ائتني بحجر ورجاله ثقات اثبات.
هذا اللي قال وقد قيل انه لم يسمع قال لي ابو اسحاق من علقمه.
اي نعم، ووجد له من تابع
ضعيف
آخر وهو تابعهما عمار بن رزيق عند الدار قطن وهو أحد الثقات الأثبات.
عمار بن رزيق؟
نعم، هذا عند الدار قطن.
عمار بن رزيق؟
نعم.
عن
أبي إسحاق عن علقمة.
بس إذا كان من القضية أنه لم يسمع
أثبت سماع
الكرابيسي. هذا الإشكال هذا صحيح. لكل إنسان يلف إلى سقان إن شاء الله.
يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع للاستنجاء بالروث والعظم أنها طعام للجن أو لجوابه وليست هي النجاسة، وعلى هذا يكون النهي عن الروث عاما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما قولكم؟
معلوم أن مأكول غير مأكول اللحم نجس لا يقال أنه طاهر، أبو الروث الحمار نجس مثل ما نقول الحمار نجس فلا يستنجى بالنجس.
الحديث التي مرت فيها الاستنجاء سواء كان بالماء أو الاستنجاء بالحجارة، والفقهاء يقولون في كتبهم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، فهل هذا التفريق عليه دليل؟
هذا هو الغالب في الاستعمال من أجل يعني يميزون من أجل لا يقول ماء ولا يقول حجارة، يعبرون بالاستنجاء وبالاستجمار لأن الاستجمار مأخوذ من استعمال الجمر، والجمر هو الحصى، والجمر هو الحصى والجمرات التي يرمى بها يعني في الحج عن الجمرات يعني نصيب الحجارة. فبدلا من كونهم يعني يحتاجون لقيد الماء وقيد الحجارة يعبرون بالعبارتين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والاستجمار الحجارة التي هي الجمرات الحجارة. فالفقهاء يعني يستعملون هذا الاستعمال من أجل الاختصار، ولهذا يعني يعبرون بالاستجمار وبالاستنجاء دون أن يقولوا بالماء أو بالحجارة.
يقول أجاب سلمان رضي الله عنه لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء بما قد نهي عنه، والقائل يتكلم عن تعليم القراءة، هل في هذا نكتة؟ يقول أجاب سلمان رضي الله عنه بما قد نهى أو نهي عنه، والقائل يتكلم عن تعليم القراءة، تعليم القراءة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فكان جواب سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بلول أو غائب أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ذلك.
هذا هو استعمال التعليم، يعني ما يستعمل عند قضاء الحاجة، يعني ما يكون به الاستعمال أو ما يحصل به الاستعمال عند قضاء الحاجة، كون لا يستنجي باليمين ولا برجع عن العظم ويكون بفاتح جافة أكثر.
يقول البعض يا فضيلة الشيخ إذا أراد أن يرمي العظم يسمي الله، يقول لأنه إذا سميت الله يكون للمسلمين من الجن، يستفيد من المسلمون الجن فقط، هل لهذا أصل؟
أقول ما نعلم بهذا شيء، أقول ما نعلم بهذا شيء، يعني يدل عليه الإنسان أن حينما يرمي العظم يقول بسم الله. نعم إذا كان يعني بسم الله يعني أنها تيمنا بهذا ودفعا يكون يؤذي أحد، يؤذي أحد يعني بهذا الرجم أو بهذا الرمي يمكن، أما قضية اللي ينتفع به أو لا ينتفع هذا من أمر الغيب التي توقف فيها على الدليل، والدليل جاء أنه أن العظم يعني يكون بهذا الطريقة، ومن المعلوم أنه سواء قيل بسم الله أو لم يقل بسم الله، إن شاء رمى العظم الرسول أخبر بأنه يكون طعام، ولا تفيد شيء يدل على أنه لا يكون طعام إلا إذا قيل بسم الله، وإذا لم يقل بسم الله ما يصير طعام.
هو يقول طعام للمسلمين بس، إذا قلت اسم الله يصير طعام للمسلمين، إذا ما ذكرت اسم الله يصير للمسلم والكافر.
المسلمين ما يكون طعام إلا كرم هذا.
المسلمين الجن.
بس الجن؟
إيه.
حسنا استفيد من علم الغيب ما يبيع. أقول ما نعلم يعني. أقول مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي، لا تقال بالنص ولا نص في ذلك. يعني شيء للجن وشيء للمسلم الجن وشيء للكفار من الجن. ما نعلم شيء في يعني. هو ليس كنه قال إخواننا الحديث حديث بعض الروايات إخواننا من الجن والأخوة، إنما هي قوة الإسلام وقوة الدين، لكن كونه يصير مقصورا على يعني المسلمين لا ندري. نعم صحيح، لكن كلام عن كلام القول عند الرمي كونه يرمي، أنا أقول الرمي هذا يمكن يكون بسم الله من أجل لا يرمي أحد عند رميه من الجن أو يعني.
فائدة، روى الهروي في ذم الكلام عن الإمام مالك أنه قال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم آداب القراءة ولم يعلمهم التوحيد.
هذا هو الذي يذكرها يعني بعض العلماء في بيان التوحيد، وأن الشريعة التي جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة يعني لا تبين التوحيد، وأن يترك الأمر إلى اجتهادات الناس وإلى آراء الناس، يعني مثل ما يفعل بعض أهل الكلام الذين يقولون أن هذا محجب لكذا وأن ما جاء يعني شيء يدل عليه، الناس خطبوا بكلام يفهمونه واللغة العربية وعلى ما يفهم على ما تقتضيه اللغة، ولا يقال أن هذا يعني شيء متشابه يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذا ليس دليل على كذا. هذا من جملة ما يذكرونه عند بيان التوحيد، وأن لو بين التوحيد وأنه أولى ما علم أولى ما بينه أنه أولى بيانا من غيره، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مواضع كثيرة، ذكر في الحموية من محال أن يكون الذي يعني علم يعني كثيرا من هذه الأمور التي غيرها أولى منها هو التوحيد، كيف يكون ذلك ولا يبين التوحيد، بل التوحيد أولى بالبيان. وقد بينا السلام أصول الدين وفروعا، وما ترك للناس يعني شيء يحتاجون إلى بيانه لو قد بينه لهم عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.